هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في بداية هذه الحلقة معنا سؤال من الأخ ساهر، يقول: أقسمت بالقرآن ووضعت يدي عليه وحلفت ألا أعيب على أحد، فإذا عبت على أحد فما هي الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا الحلف لا يرتبط شرعا بالحلف على القرآن. إذا قال وحق هذا القرآن، أو وضع يده على القرآن وقال لا أفعلن كذا أو لن أفعل كذا، هذا ليس حلفا بالمعنى الشرعي. نعم، احتراما لقدسية القرآن ولميثاقه ولما نواه لا بد وأن يلتزم، لكن هذا ليس هو الحلف الشرعي الذي ينتج عقدا واجبا مع الله سبحانه وتعالى. الحلف هو أن يحلف بالله سبحانه وتعالى حتى يكون يمينا شرعيا يتضمن وجوب الإتيان بما حلف عليه والكفارة إذا تخلف عنه عمدا. فنفترض الآن أن الأخ ألزم بالقرآن أو ما أمسك بالقرآن في يده، فنفترض أن الأخ أمسك بالقرآن في يده وحلف الحلف الشرعي، قال والله لا أفعلن كذا، ووضع القرآن في يده زيادة للتوثق مثلا، هذا حلف شرعي لا بأس، ليس من جهة أنه أمسك بالقرآن، من جهة أنه جاء بصيغة والله أو تالله لا أفعلن كذا أو لا أتركن كذا، حينئذ صار حلفا شرعيا. إذا أخل به يكون عليه كفارة، والكفارة بنص القرآن الكريم وباتفاق الفقهاء هي إطعام 10 مساكين. إما يدعو 10 مساكين فقراء إلى الطعام يشبعهم عنده، أو يدفع بحسب الفتوى المشهورة مدا من الطعام لكل فقير، لعشرة فقراء. لا يجوز إعطاء الكفارة لفقير واحد، لابد من توزيعها على 10 فقراء، والمد بحسب المشهور أيضا يعادل 3/4 الكيلوغرام، يعني 750 جراما من أي طعام كان، يشمل الخبز، الطحين، القامح، العدس، أي طعام يصدق عليه أنه طعام يكتفى به ويجوز إعطاؤه. وإن تفاوتت القيمة بين الطعامين، يعني 3/4 الكيلو من الطحين شيء و3/4 الكيلو من اللحم مثلا أكثر بكثير، وبينهما أصناف وأجناس من الطعام كما هو واضح.
في كفارة القسم هل هناك تخير أو لا؟
في سؤالكم الحقيقة أن الواجب عليه في البداية هو إطعام 10 مساكين.
نعم.
إن لم يجد أو لم يستطع، كما لو كان فقيرا لا يستطيع ذلك، ينتقل وظيفته أيضا بحسب الآية الكريمة وبحسب الروايات والفتاوى إلى صيام 3 أيام بدل الكفارة الأصلية، فتصبح كفارته التراتبية بعد العجز عن إطعام 10 مساكين هي صيام 3 أيام، فيكون قد أدى الكفارة. لنفترض أنه صام 3 أيام ثم بعد سنة أو بعد مدة استغنى واستطاع أن يطعم 10 مساكين، بعد لا يجب عليه من جديد.
نعم.
الإطعام، العبرة بوظيفته الفعلية حينما جاء بالوظيفة، كانت وظيفته 3 أيام وجاء بال3 أيام.
يعني البعض يبدأ بال3 أيام صيام مباشرة وهو قادر، هذا طبعا لا يسقط الكفارة.
لا شك في أن الكفارة أساسا هي إطعام 10 مساكين.
نعم.
فإذا كان قادرا لا يجوز له أن يكتفي بال3 أيام.
يعني الصوم عند عدم الاستطاعة.
نعم.
على الإطعام.
نعم.
نعم. شكرا لكم. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخ أبو فاطمة، يقول عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا من آكد الصوم المستحب صوم 3 أيام من كل شهر، أول خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس منه، فإن ذلك يعدل صيام الدهر. السؤال هو ما المقصود بأول خميس وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس منه؟
الأعشار كما هو واضح 10 أيام ثم 10 أيام ثم 10 أيام وقد تكون 9 الأخيرة، لأن الشهر قد ينقص عن 30، الشهر الهجري قد يكون 30 وقد يكون 29. على هذا الأساس العشر الأول هي 10 أيام الأولى، عندما يقال أول خميس من العشرة الأولى فالمقصود أول يوم خميس في الشهر. إذا كانت بداية الشهر يوم الخميس فأول يوم في الشهر، إذا كانت بداية الشهر يوم أربعاء فاليوم الثاني من الشهر وهكذا. لنفترض أن بداية الشهر كانت يوم جمعة
مثلا،
فحينئذ تذهب القضية إلى
الخميس التالي،
نهاية هذا الأسبوع في الحقيقة.
نعم،
إلى نهاية الأسبوع الأول، اليوم السادس أو السابع، رح يصير اليوم السابع هنا. نعم. إذا كان الجمعة فالخميس رح يكون اليوم السابع من الشهر. الشق الثاني كان
يعني حول
الأربعاء،
أول أربعاء في العشر الثاني
أيضا نفس الكلام يأتي.
نعم،
أيضا نفس الكلام يأتي في أربعاء في العشرة الثانية. لنفترض أن يوم 11 في الشهر كان يوم ثلاثاء، فيوم 12 يكون الأربعاء.
نعم،
قد يكون يوم 10 في الشهر يوم جمعة، فرح يكون يوم 11 يوم السبت، فسينتظر إلى أن يأتي يوم الأربعاء. يعني نعم، أول أربعاء يكون اليوم 11 أو أول يوم أربعاء بعد 11.
أحسنت، وآخر خميس منه هنا واضح طبعا،
واضح جدا. إذا نعم، كان الشهر يمكن أن يكون نهايته افترض يوم جمعة ويمكن أن يكون يوم سبت، واضح أن الخميس هو ما يسبق هذه الجمعة، هذا بديهي في تقديرنا. نعم، لكن بعض الحالات يحصل شيء أنه يتفق أن آخر خميس قد يكون يوم 30 وقد ينقص الشهر ويصير 29 فصير آخره يوم الأربعاء.
صحيح،
هنا قد تحصل هذه القضية. على هذا الأساس الإنسان يبني على أن الشهر تام، يعني الأصل في الشهور التمام.
نعم،
ويأتي بصوم الخميس. صوم الخميس سيكون إما تمام الشهر الماضي
أو أول الشهر،
أو أول الشهر، وهو على كل حال يستحب له أن يصوم.
نعم،
إذا أحب الإنسان أن يحتاط في هذا المستحب بناء على هذه الرواية، طبعا روايات صوم الدهر ليست على نسق واحد، هذه نعم، إحدى الروايات، يوجد روايات أخرى، يوجد تأكيد استحباب صوم أيام التشريق من كل شهر، يوجد في بعض الروايات صوم يوم الاثنين ويوم الخميس.
نعم،
موجود عدة روايات. هذا الذي أشار إليه الأخ السائل أحد الروايات التي لا بأس بالعمل بها. الإنسان الذي يحب أن يدرك صوم الدهر يفضل له أن يصوم الخميس في مثل هذه الحالة، إذا يتفق أن يوم 30 يكون خميس والشهر قد يكون 29 فرح يخسر صوم اليوم الثالث في هذا الشهر، فلن يدرك صوم ما يرتبط بالدهر من هذا الشهر. وعلى هذا الأساس يفضل للإنسان في هذه الحالة أن يصوم أول خميس من العشر الثالث لعله لا يدرك الخميس الثاني، لأنه على هذا التقدير رح يكون يوم 23 يوم خميس ويوم 30 يوم خميس، فإذا طلع 29 ما رح يقدر هذا الإنسان أن يصوم اليوم الثالث في هذا الشهر.
نعم،
فسيكون آخر يوم خميس هو يوم 23، وعليه فيقع في هذه المشكلة. من هنا لا بأس احتياطا في المستحب، ليس واجبا أبدا، أن يصوم الخميس يوم 23، فإن خرج الشهر يوم الأربعاء وهل الهلال ليلة الخميس فالخميس القادم سيكون صوم أول خميس من الشهر القادم وهكذا.
نعم، الآن من عليه قضاء لا يستطيع أن يأتي طبعا بالصوم المستحب.
نعم، بنية الاستحباب لا يستطيع
طبعا. هنا السؤال بالنسبة لمن عليه صيام قضاء،
نعم،
لا يستطيع أن يأتي بصيام مستحب،
هذا مسلم في الفقه،
إذا كان يريد أن يحصل على هذا الأجر وهو ما يعادل صيام الدهر، هل يمكن أن يأتي بالصيام القضاء في هذه الأيام المستحبة ويحصل أيضا على نفس الأجر والثواب؟
نأمل له فضلا من الله يعطيه ذلك إن شاء الله، لكن هو يكون قد تعنون صومه بالصوم الواجب.
نعم.
غاية الأمر اختار أن يقضي الواجب في هذه الأيام، لأنه إنسان لو لم يكن عليه واجب مثلا هو ينقاد ويأتي بهذا المستحب في مثل هذه الأيام مثلا، فهو إن شاء الله يتفضل الله عليه بهذا الثواب، لكن امتثاله حقيقة هو امتثال الصوم الواجب.
نعم، شكرا لكم. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخت زينب، تقول في صلاتي انشغلت قليلا ببعض التفكير في أمور دنيوية وأخطأت في كلمة أو كلمتين وأعتقد أنني أعدتهما وسجدت سجدتي السهو وأنهيت الصلاة، فما حكم صلاتي؟
في مفروض السؤال حيث إن الأخت أتت بوظيفتها الشرعية بحسب ما تبين في السؤال أن الإخلال بالكلمتين لم يكن عمدا أساسا، كان لسهو ابتليت به، هذا أولا. ثانيا هي جاءت بالكلمتين بشكل صحيح حسب ما تصور.
نعم، جاءت بالإعادة،
وعلى هذا الأساس فهي جاءت بوظيفتها الشرعية في الصلاة صحيح، بل أكثر من هذا أقول، لنفترض أنها جاءت بكلمتين خطأ ولم تلتفت أنها أخطأت إلى أن دخلت في الركوع في الركن.
طيب،
وهنا لا تستطيع أن ترجع إلى الخلف فتقرأ من جديد، فحينئذ صلاتها صلاة صحيحة بإجماع الفقهاء، وهنا صلاة السهو أيضا مستحبة وليست بواجبة، لأنها لم تتكلم بكلام بشري ساهية، هي قرأت مثلا كلمة مرفوعة بدل أن ترفعها نصبتها مثلا، مثلا بدل أن تقول اهدنا الصراط قالت اهدنا الصراط مثلا سهوا، ولم تلتفت إلى أن دخلت في الركوع، دخلت في الركن بعد لا تستطيع أن ترجع إلى الخلف، هنا أيضا صلاتها صحيحة تكمل الصلاة ولا شيء عليها. نعم، يستحب لها لكل زيادة ونقيصة أن تأتي بسجدتي السهو قربة إلى الله، ليس كل سهو، أنا يعني
نعم
استشفيت من سؤال الأخت كأنها تتصور أن كل سهو يوجب سجدتي السهو،
هكذا
ليس نعم. كل غفلة في الصلاة أو كل سهو يوجب سجدتي السهو، هناك موارد أربعة أو خمسة خاصة في الفقه هي التي يجب عندها سجود السهو وجوبا، مثل نعم. الكلام ساهيا، يعني هو يصلي سهى يمر طفل من جانبه فكلم الطفل، أو التشهد في غير موضعه، أو السلام في غير موضعه، السلام الكامل أيضا والتشهد الكامل، طبعا أقصد من السلام السلام الصلاتي، أما السلام بذاك المعنى كما لو ابتدأ هو شخصا وافدا فقال له السلام عليكم هو لا رد السلام، هنا هذا يعد من الكلام ساهيا فيجب عليها أيضا سجدة السهو.
نعم، شكرا.
أيضا بقي مورد مثلا للشك بين الأربعة والخمس، يهدم القيام ويأتي بسجدتي السهو.
أحسنتم سمعت الشيخ. وفي نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir، برنامج بين السائل والمجيب، إلى اللقاء والسلام عليكم.